السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال ورفع بعضهم على بعض درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وما أكثر ما يوجه إليكم هذا الأمر الذي هو تقوى الله عز وجل، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا امتثال ما أمرنا به وما وصى به الأمم من قبلنا ووصانا به. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ما له من الحكم البالغة في شرعه وخلقه وجزائه، فإن لله تعالى في ذلك الحكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورحمة واسعة. شرع الشرائع فأحكمها، وخلق المخلوقات فأتقنها، وجعل الجزاء على وفق الحكمة دائرا بين العدل والفضل، لا ظلم ولا جور، الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والسيئة بمثلها أو يعفو فيما دون الشرك ويغفر. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المسلمون، إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به عينا ووصفا. ولقد شاء الله تعالى بحكمته أن يجعل الرسالة العظمى المتضمنة للدين الأكمل والهدي الأقوم في محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أكمله الله تعالى خلقة وخلقا وهيئة لحمل هذه الرسالة العظمى. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف، أقنى العرنين، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كس اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، توفى الله نبيه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه أحيانا يبلغ شحمة أذنيه وأحيانا يبلغ منكبيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدله ثم عدل إلى تفريقه على جانبي الرأس. أيها المسلمون، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاته الخلقية، ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس يرى في المنام رجلا فيقع في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي رآه على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى غيره من الناس، فإنه من الجائز أن يكون الشيطان قد تمثل به، لأن الشيطان قد يتمثل للإنسان في المنام بصورة أبيه الميت أو الحي أو أحد من أقاربه أو أصحابه، وليس هو إياه. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فكان أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق، أقسم الله تعالى على ذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، لأن هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي هي المقسم عليها. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ففي كرم المال كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا تبلغه الملوك، وكان عطاؤه صلى الله عليه وسلم لله تعالى وفي سبيله بمقتضى شرعه. سأله رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين تأليفا على الإسلام، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وتعلقت به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في رجوعه من غزوة حنين، فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، أي عدد هذه الأشجار إبلا، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء، ويمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه إياها، فلامه الناس وقالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفن ذلك الرجل. وكان صلى الله عليه وسلم كرمه في محله ينفق المال لله، إما في سبيل الله أو لفقير أو محتاج، أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة. ليس ينفق ماله في غير فائدة، وليس ينفقه على وجه التبذير والإسراف. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم النفسي وجوده بنفسه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما. كان الناس يفرون وهو ثابت. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لما التقى المسلمون والكفار في غزوة حنين وولى المسلمون مدبرين، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا. ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيما، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره، وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف ولا يغضب. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم دعوة الحر والعبد والغني والفقير، ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنته وهو يصلي بالناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وجاء الحسن والحسين وهما ابنا بنته وهو يخطب الناس، فجعلا يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وكان يصبر على جفوة الغريب في منطقه ومسألته، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف، ودخل عمر وناس من الصحابة، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: وما لي لا أبكي، وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على الحال الذي أرى. فقال يا عمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: هو كذلك. هذه أيها المؤمنون درر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته الخلقية الكاملة، فاجتهدوا أيها المسلمون بقراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتزدادوا إيمانا وأخلاقا. رزقني الله وإياكم محبة هذا النبي الكريم، ورزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، وتوفانا على الصراط المستقيم. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم وعلى كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف.
الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلقد سمعتم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. أما بالنسبة للصفات الخلقية فإنه ليس للإنسان إليها سبيل، لأن الخلقة بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما بالنسبة للصفات الخلقية والأخلاق الكاملة فإنه يمكن للإنسان أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك أحثت نفسي وإياكم على معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به فيها، فإنها والله هي الخلق الذي يرضي الله عز وجل ويرضي عباد الله، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. واجعلوا دائما بين أعينكم ما حكي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان دائم البشر، أي دائم السرور، دائم الانبساط. وأملوا وارجوا ولا تتشاءموا ولا تجعلوا البؤس بين أعينكم، فإن هذا يؤدي إلى أن تكونوا دائما في غم. كذلك انظروا إلى خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة الصبيان، فإنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم وهم صغار، وكان يحمل ابنة ابنته أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس، وكان ينزل من الخطبة ليحمل الحسن والحسين ويضعهما بين يديه. ومع الأسف أن كثيرا منا إذا رأى الصبيان قد دخلوا إلى المجلس الذي فيه الرجال انتهرهم وزجرهم حتى يخرجهم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأولى بالإنسان أن يمكنهم من الدخول، وإذا أساءوا في الأدب أن ينبههم على الإساءة ليعودهم مكارم الأخلاق. هذه هي الصفة الحميدة. أما كون الإنسان فضلا غليظا على صبيانه فإن هذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأحسن أحوالنا كما أحسنت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين، وأصلح البطانة للجميع يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاة أمور المسلمين كل بطانة السوء، وأرزقهم بغضهم، وأبدلهم بخير منهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشكو إليك لا إلى غيرك تأخر نزول المطر عن البلاد، ونسألك اللهم أن تنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل العفو والمغفرة والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من على من شاء من عباده بصفات الكمال، ورفع بعضهم على بعض درجات ليبلوهم فيما أعطاهم من تلك الخصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الكبير المتعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليال، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وما أكثر ما يوجه إليكم هذا الأمر، الذي هو تقوى الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا امتثال ما أمرنا به وما وصى به الأمم من قبلنا ووصانا به. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اتقوا الله عباد الله، واعرفوا ما له من الحكم البالغة في شرعه وخلقه وجزائه، فإن لله تعالى في ذلك الحكمة البالغة الصادرة عن علم تام ورحمة واسعة. شرع الشرائع فأحكمها، وخلق المخلوقات فأتقنها، وجعل الجزاء على وفق الحكمة دائرا بين العدل والفضل، لا ظلم ولا جور، الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر، والسيئة بمثلها أو يعفو فيما دون الشرك ويغفر. يقول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ويقول جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ويقول تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المسلمون، إن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به عينا ووصفا. ولقد شاء الله تعالى بحكمته أن يجعل الرسالة العظمى المتضمنة للدين الأكمل والهدي الأقوم في محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي الذي أكمله الله تعالى خلقة وخلقا وهيئة لحمل هذه الرسالة العظمى. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف، أقنى العرنين، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، توفى الله نبيه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه، أحيانا يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا يبلغ منكبيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدله، ثم عدل إلى تفريقه على جانبي الرأس. أيها المسلمون، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاته الخلقية، ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس يرى في المنام رجلا فيقع في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي رآه على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى غيره من الناس فإنه من الجائز أن يكون الشيطان قد تمثل به، لأن الشيطان قد يتمثل للإنسان في المنام بصورة أبيه الميت أو الحي أو أحد من أقاربه أو أصحابه وليس هو إياه. أما صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية فكان أكمل الناس خلقا في جميع محاسن الأخلاق، أقسم الله تعالى على ذلك في قوله وإنك لعلى خلق عظيم، لأن هذه الجملة معطوفة على الجمل السابقة التي هي المقسم عليها. قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ففي كرم المال كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، يعطي عطاء لا تبلغه الملوك، وكان عطاؤه صلى الله عليه وسلم لله تعالى وفي سبيله بمقتضى شرعه. سأله رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين تأليفا على الإسلام، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وتعلقت به الأعراب يسألونه أن يقسم بينهم في رجوعه من غزوة حنين، فقال صلى الله عليه وسلم لو كان لي عدد هذه العظاه نعما، أي عدد هذه الأشجار إبلا، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤثر على نفسه فيعطي العطاء، ويمضي الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. أهديت إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله رجل إياها فأعطاه إياها، فلامه الناس وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل إنما سألته لتكون كفني، فكانت كفن ذلك الرجل. وكان صلى الله عليه وسلم كرمه في محله ينفق المال لله، إما في سبيل الله أو لفقير أو محتاج أو تأليفا على الإسلام أو تشريعا للأمة، ليس ينفق ماله في غير فائدة وليس ينفقه على وجه التبذير والإسراف. وأما كرمه صلى الله عليه وسلم النفسي وجوده بنفسه، فقد كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأمضاهم عزما وإقداما. كان الناس يفرون وهو ثابت. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما التقى المسلمون والكفار في غزوة حنين وولى المسلمون مدبرين، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال علي رضي الله عنه كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري والسيف في عنقه وهو يقول صلى الله عليه وسلم لن تراعوا. ومع هذه الشجاعة العظيمة كان لطيفا رحيما فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويضعهم في حجره وربما بال الصبي في حجره فلا يعنف ولا يغضب. وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوتهم دعوة الحر والعبد والغني والفقير ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصلاة مخافة أن تفتتن أمه. وكان صلى الله عليه وسلم يحمل ابنته وهو يصلي بالناس إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. وجاء الحسن والحسين وهما ابنا بنته وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان ويعثران فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما حتى وضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان فيعثران حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان دائم البشر سهل الخلق لين الجانب يتغافل عما لا يشتهي ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير وإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. وكان يصبر على جفوة الغريب في منطقه ومسألته ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوزه. وكان صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأرغبهم في الآخرة. خيره الله تعالى بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف. ودخل عمر وناس من الصحابة فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عمر أثر الشريط في جنبه فبكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال وما لي لا أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا وأنت على الحال الذي أرى. فقال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى. قال هو كذلك. هذه أيها المؤمنون درر من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفاته الخلقية الكاملة. فاجتهدوا أيها المسلمون بقراءة حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتزدادوا إيمانا وأخلاقا. رزقني الله وإياكم محبة هذا النبي الكريم ورزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا وتوفانا على الصراط المستقيم ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه جواد كريم وعلى كل شيء قدير.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف.
الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فلقد سمعتم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. أما بالنسبة للصفات الخلقية فإنه ليس للإنسان إليها سبيل، لأن الخلقة بيد الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما بالنسبة للصفات الخلقية والأخلاق الكاملة فإنه يمكن للإنسان أن يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لذلك أحثت نفسي وإياكم على معرفة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به فيها، فإنها والله هي الخلق الذي يرضي الله عز وجل ويرضي عباد الله، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. واجعلوا دائما بين أعينكم ما حكي عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان دائم البشر، أي دائم السرور، دائم الانبساط. وأملوا وارجوا ولا تتشاءموا ولا تجعلوا البؤس بين أعينكم، فإن هذا يؤدي إلى أن تكونوا دائما في غم. كذلك انظروا إلى خلقه صلى الله عليه وسلم في معاملة الصبيان، فإنه كان إذا مر بالصبيان سلم عليهم وهم صغار، وكان يحمل ابنة ابنته أمامة بنت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي بالناس، وكان ينزل من الخطبة ليحمل الحسن والحسين ويضعهما بين يديه. ومع الأسف أن كثيرا منا إذا رأى الصبيان قد دخلوا إلى المجلس الذي فيه الرجال انتهرهم وزجرهم حتى يخرجهم، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأولى بالإنسان أن يمكنهم من الدخول، وإذا أساءوا في الأدب أن ينبههم على الإساءة ليعودهم مكارم الأخلاق. هذه هي الصفة الحميدة. أما كون الإنسان فضلا غليظا على صبيانه فإن هذا خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأحسن أحوالنا كما أحسنت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح جميع ولاة أمور المسلمين وأصلح البطانة للجميع يا رب العالمين. اللهم أبعد عن ولاة أمور المسلمين كل بطانة السوء وأرزقهم بغضهم وأبدلهم بخير منهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشكو إليك لا إلى غيرك تأخر نزول المطر عن البلاد، ونسألك اللهم أن تنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لا تمنع عنا فضلك بذنوبنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله فأنت أهل العفو والمغفرة والإحسان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.